بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونساله عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، نحييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في عصرنا عندما نشات البنوك، نشات قبل قرنين من الزمان في اوروبا على يد خمسة من آل روتشيلد اليهود، ولذلك كانت النشأة يهودية ربوية. ولما دخلت بلادنا كنا في حالة من الضعف لا تسمح لنا بأن نسأل حلال هي أم حرام، وأخذت الفتاوى بعد ذلك عندما دخلت بلادنا مضطربة إلى عام 1385 هجري، 1965 ميلادي. هذا تاريخ يجب أن يحفظ، 1385 هجرية، 1965 ميلادي. أشرت من قبل إلى إنشاء المجامع الفقهية، قلت لحضراتكم بأن أول مجمع فقهي في العالم من جمع الثلاثة كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكان له دور كبير في العالم الإسلامي كله. المؤتمر الثاني في هذا التاريخ الذي ذكرته كان المؤتمر الثاني، وفي هذا المؤتمر اجتمع كبار علماء من 35 دولة. عندما بحثوا موضوع أعمال البنوك وتكوين المجامع كما شرحت لحضراتكم، لا يقتصر على رجال الفقه والشريعة، وإنما مسألة البنوك إذا لابد من رجال البنوك وعلماء الاقتصاد، رجال الاقتصاد ليشرحوا ماذا يتم، ما المراد بفتح الاعتماد، ما المراد بفتح الاعتماد المستندي، كيف يتم ما يسمى بخطاب الضمان، وهكذا. فعندما شرح الاقتصاديون ما يقوم في داخل المباني الضخمة بنوك، انتهى المجتمعون بالإجماع، للإجماع إلى أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. إذا لم يجعلوه مسألة اجتهادية، ليس مسألة اجتهادية، مقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. لكن كما قلنا لا يكفي أن نقول هذا حرام، وإنما لابد أن نبين أين الحلال. ولذلك وضعوا البديل الإسلامي، خطة للبديل الإسلامي. الخطة تقوم على ماذا؟ تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون أو التعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض. أنا تعرف البنك بالاختصار يدرسه أبناؤنا الطلاب في الجامعات في كلية التجارة والإدارة والاقتصاد وغير ذلك في تعريف البنوك هو هذا المنشأة التي تتاجر في البيوت. ولذلك حرصت في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي حرصت على نقل تعريفات لرجال الاقتصاد الوضعي يعني لو قلت انا مثلا هذا كذا هذا ده الفقه ده الاقتصاد الاسلامي لا انما جئنا بما يدرس وبما هو منشور في كتب الاقتصاد الوضعي اذا كان لابد من تغيير الوظيفه لا يتاجر في الديون وإنما يتاجر في السلع الخدمات في العروض. مفهوم التجارة في الإسلام لا يوجد في الإسلام تجارة في الديون لأن الدين إنما يؤدى بمثله وأي زيادة على المثل من الربا المحرم فإذا لا يكون تجارة. الإنسان يتاجر ليربح للكسب فهنا اي زياده على الدين ربا محرم من السبع الموبقات من اكبر الكبائر اذا لا تمثل التجاره. ووضعوا الخطه على اساس تغيير العلاقه بين من يوجه في البنك وبين البنك وبين البنك ومن ياخذ من البنك. العلاقه تتغير لا تكون علاقه دائن ومدين أو مدين ودائس لا. كيف تكون العلاقة؟ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان يستثمر أمواله بطريقتين. طريقة أن يعطي المال لمن يضمنه مع زيادة ويستثمره لنفسه استثمر أنت حر تربح تقر تربح الكثير القليل أنت حر أنت تأتي برأس المال 10% مثلا 1000 دينار ومئة دينار بعد سنة ولا دخل لي باستثماري. هذه طريقة. وكان العباس لا يستثمر وحده وإنما كان له شريك من بني المغيرة وكان وكان يسلفان في الربا يعني عباس ورجل من بني المغيرة أشبه ببنك صغير الآن معروف من أراد قرضا فليذهب إلى هذا البنك. العباس هو شريك العباس لكن كان له طريقة أخرى في الاستثمار لأن هذه الطريقة وإن كانت مضمونة رأس المال والزيادة إنما بالطبع الزيادة محدودة لكن المال إذا استثمر يمكن أن يأتي بأرباح كبيرة بدلا أن يأتي ب5% 10% يمكن أن يأتي ب50% 100% ويمكن أن يخسر ويمكن أن لا يربح. فكان من باب ما يعرف في عصرنا توزيع المخاطر يجعل جزء هكذا والجزء الآخر يعطيه من يستثمره مشاركة بينهما شركة لكل منهما نصيب من الربح لكل واحد. قل مثلا أنت لك ومدام الأرباح والخسائر تعود على العباس إذن من حقه أن يتدخل فيقول له لا تركب به بحرا لأن البحر آنذاك كان شيئا خطيرا في قصة عصرنا
لا تشتري بس تبذل رغبة، يعني شيء يمكن يموت يفلت، لا سيضع له ضوابط وشروط. ويذكر أن هذه الشروط رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها. إذن كان له منهجان: منهج ضمان رأس المال مع الزيادة، وهذا الذي أبطله الله تعالى وحرمه. الله عز وجل أبطله وحرمه، كما يقول الجصاص: الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره هو إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل مقابل زيادة، فأبطله الله تعالى وحرمه. الثاني يسمى شركة المضاربة أو القراض أو المقاربة، شركة إسلامية، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح بين الاثنين، والخسارة كل شريك يخسر من جنس مشترك. المشترك بالمال يخسر المال، المشترك بالعمل يخسر العمل. فصاحب رأس المال اشترك مع من يعمل، خسر الاثنان، إذن هذا لا يأخذ شيئا مقابل العمل، وذاك يخسر من رأس ماله. مجمع البحوث الإسلامية حرم ما حرمه الله عز وجل، ثم استفاد من تجارة العباس، من منهج العباس في التجارة، مضاربة أو القراض، فوضع صورة للمضاربة أو القراض. ما أريد أن أبينه الليلة هو الفروق بين بنك مصر وبنك مصر فرع المعاملة الإسلامية. ما معنى معاملة إسلامية وهنا بنك مصر بدون معاملة إسلامية؟ بنك فيصل إسلامي. أي الفرق بين البنك الذي يسير على المنهج الذي جاءنا من قبل ولم يتغير، ثم المنهج المعدل، المنهج الذي وضع أسسه مجمع البحوث الإسلامية، الهيئة العليا للإفتاء. إذن هنا نريد أن نعرف المنهج، فرق بين الاثنين. ما الفرق بين هذا المبنى الذي فيه بنك مصر وهذا المبنى الذي فيه بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية أو بنك فيصل الإسلامي أو البنوك الإسلامية في العالم والبنوك غير الإسلامية في العالم؟ ما الفرق؟ أول شيء ننظر إلى من يودع المال. ما الفرق بين من يودع المال في بنك تجاري عادي ومن يودع المال للاستثمار في بنك إسلامي؟ الذي يودع المال يقول إباع وديعة، وديعة لأجل، وهذه الوديعة لها فائدة 7% سنويا، 8% سنويا، نسبة رقم محدد. إذا أوتع وديعة لمدة سنة مثلا، بعد السنة يأخذ من البنك الوديعة وزيادة 7% 8% النسبة المحددة. البنك ضامن للزيادة. وضامن للزيادة. إذا العلاقة هنا علاقة ماذا؟ علاقة دائم بمدين، دائم بمدين. بمعنى أن المودع دائم والبنك مدين، أخذ المبلغ كدين كقرض بفائدة. هنا يأتي سؤال يردده بعض الناس، مدين؟ وهل الفرق البنك فقير حتى يكون مدينا ومقترضا ومقترضا؟ أيها الإخوة، القرض في الفقه الإسلامي أو العقود بصفة عامة في الفقه الإسلامي، كل عقد له ضوابطه، الضوابط ليس من ضوابط القرض ولا من خصائص القرض أن يكون المقترض أو المقرض غنيا أو فقيرا، هذا لا يدخل في خصائص القرض ولا طبيعة القرض ولا أصل القرض. بالعكس، القروض في الجاهلية من المقرض قد نجد الإنسان يقترض ليعالج، ليدفع ديون الإيجار، ليشتري طعاما، وهذا ما يسمى بالقرض الاستهلاكي. وقد نجد الإنسان يقترض لتجارة، وهذا يسمى القرض الإمساك. القروض الاستهلاكية، هل سمعتم أن ليس بالإسلام اقترض ليأكل أو ليعالج أو ليدفع إيجار؟ ما سمعنا بهذا. إن جاء عنده الصحراء يقتض منها، عنده النار لإكرام الضيف، جاهلية، فمن باب أولى في الإسلام. القروض أيها الإخوة المسلمون، كان المقترضون في العصور الأولى عندما نزل التحريم، كان المقترضون من كبار، هم الذين يقترضون، يقترضون لتجارتهم، ذهب التجارة إلى الشام، إلى اليمن، إلى الحبشة، يريد أن تكبر التجارة فيقترض ممن يستطيع أن يقترض منه، ثم يتوسع في تجارته وتزداد قافلته ويعود برق وفير، فيعطي القرض والزيادة المحددة فقط ورق له. إذن ليس بشرط أن يكون المقترض فقيرا، بل الواقع الذي كان في الجاهلية عند تحريم الربا أن المقترض كان غنيا، وقد يكون المقرض عنده مال قليل لكن أقرضه فائدة لينتفع بالفائدة. ولذلك مثل عندنا مثل الزبير بن عوام، كان الناس يأتمنون ويودعون عنده وديعة، الوديعة مضمونة عن غير مضمونة، غير مضمونة الوديعة المستقبل، يعني معنى هذا يأخذ الوديعة ضعف المكان وهو أمين. سيدنا الزبير لم يقبل هذا، فكان من يريد وديعة كلها، يعني لا أقبل وديعة وأكون ضامن وقد تضيع فأتهم ثم أضعها كذا، فيقول لا بل سلف فإني أخشى الضيعة، بل سلف يعني ليس عقد وديعة وإنما عقد قرض. لماذا؟ قال فإني أخشى الضيعة، أخشى عن تضيع الوديعة، يخشى عن تضيع الوديعة. إذا هنا سلف حول حوله إلى عقد ضمان هو القرض. عقد ضمان هو القرض. إذا الضامن المقترض ضامن سواء كان غنيا أم فقيرا، وأي زيادة من الربا المحرم. الزبير إذا لم يكن فقيرا، الزبير عند وفاته لأنه أخذ الأموال وضمها لمالي، ما دام حر يضم لمالي ويستثمر مع مالي وهو ضامن له، وجدوا أن تركته تزيد على 50 مليون، ووجدوا أنه مدين بملايين أيضا. سبحان الله، ترك أكثر من 50 مليون ومدين بملايين، لماذا؟ لماذا لم يسدد الدين؟ ومثل الغني ظلم ولي الوجه. فهل كان مدينا مماثلة؟ لا، ما كان كذلك، ولكن كان يأخذ كوديعة، فهو لا يقبل الوديعة، سيأخذها كقرض. إذن الذي لجأ إلى الزبير أي أحد معه تليفون محمول قد يكون هو السبب في هذا. أي واحد معه محمول يقول أخو إذا تكرمتم، أي أحد معه تليفون محمول يقول أخو أذكر من أن تليفون محمول مغلق. نعم. إذا لم يكن مدينا مماطلا، وإنما كان عنده الأموال التي جاء بها من هذه الأموال فأدها، ولذلك أديت من تركته بعد موته. إذن الزبير عندما أخذ قرضا بلغ ملايين لم يكن فقيرا محتاجا، بل كان الناس هم في حاجة إليه للإيداع عنده، ولذلك الحساب الجاري الذي هو بدأ عقد قرض، وفي الشرع عقد قرض، وداع البنوك غير إسلامية التكييف القانوني والشرعي لها عقد قرض. عقد قرض، قرض مضمون. فالمجمع رأى أن يغير طبيعة العلاقة بين المودع وبين البنك أو المصرف. وللعلم نجمع اللغة العربية أقر كلمة بنك، خلى يكون علاقة دين، وإنما يكون علاقة أخذها، انظروا هنا ما ذكرناه عن العباس، يكون علاقة شركة مشاركة، شركة في ضرابة أو قراض، علاقة شركة. فمن أودع فهو صاحب رأس المال، صاحب رأس المال، والبنك عامل المضاربة، البنك الثالث. إذا لم يعد دائن ومدين وضمان برأس المال وضمان للزيادة، وهي شركة قراض أو مضاربة، والربح يقسم بالنسبة. عندما تولي في بنك الثاني وتوقع العقد، اقرأ العقد، اقرأ، لأنك تجد تأتيه ضاربا له نسبة كذا من الربح، له مثلا 20% من الربح، وصاحب والخسارة لا قدر الله على صاحب رأس المال إلا إذا قدر. إذن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف غير وبين البنك، فبدلا من أن تكون علاقة دائن ومدين تكون علاقة شركة، شركة مضاربة، صاحب رأس المال من جانب والعامل وهو البنك من جانب آخر. والرزق يقسم وليس هناك مال مضمون، لا رأس المال ولا زيادة. هذه مشكلة سهلة حلت بسهولة، لكن المشكلة الصعبة ماذا يفعل البنك بهذه الأموال؟ البنك للإقرار، من يطلب القرض يعطيه الضمانات، أو كما رأينا في عصرنا بغير ضمانات إذا كان سيدفع مبالغ أخرى، كما رأينا في عصرنا للأسف الشديد، يعني ربا وسرقة وغش، أعوذ بالله. فهنا المال يدفع لمن يطلبه من البنك كقرض بفائدة، كقرض بفائدة. يقول للبنك مثلا أنا عندي مشروع كذا، ندرس المشروع كضمان، ندرس المشروع كضمان، تدخل معي شريك مشروع؟ لا، القانون يمنع، لأن نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات للبيع أو الشراء أو المقايضة. المال إما عقار أو منقول. تقسيم المال عقار الأرض والمباني الثابتة، أو منقول باقي الأموال كلها منقولة. والحصول على المال أو تجارة المال البيع الشراء المقايضة شيء بشيء، يحظر على البنك التجاري التعامل فيها. لماذا؟ لأن كما قلنا هو تاجر ديون، إذن لا يسمح له أن يتاجر في عقارات ولا في منقولات. البنك الإسلامي عقد التأسيس ينص على خلاف ذلك، عقد التأسيس ينص على أنه لا يتعامل بالربا أخذا أو عطاء، إذن ليس تاجر ديون، ليس تاجر ديون. وما دام ليس تاجر ديون ماذا سيفعل بالمال؟ يتاجر. كيف يتاجر؟ عقود. ننظر هنا إلى الواقع العملي، ما دام لا يقرض بالربا ماذا سيفعل في هذا المال؟ ماذا سيفعل؟ مثلا جاءه من يريد شراء بيت أو سيارة أو أثاث، فيريد هنا يذهب يقول أريد قرض لشراء سيارة، قرض لشراء بيت، قرض. يقول له عقد التأسيس يمنعنا من الإقراض. ثم الحل إذن؟ الحل هو الأكل. أي سيارة تريدها؟ قل أنا أريد سيارة نوع كذا ولون كذا، كل شيء عن السيارة أنا أشتريها ثم أبيعها لك، أشتريها ثم أبيعها لك، أشتري البيت ثم أبيعه لك. اشترى ثم باع، اشترى نقدا بمئة ألف وباع بالتقسيط بمئة وعشرين ألفا لمدة سنتين. ولو ذهب إلى البنك الآخر وأخذ مئة ألف يسدده على سنتين مئة وعشرين، فما الفرق؟ ما الفرق بين مئة وعشرين يدفعها قرض لمئة ومئة وعشرين يدفعها ثمن لسلعة؟ ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ النتيجة واحدة. أهل الجاهلية قالوا لا فرق، أهل الجاهلية قالوا لا فرق، ألف ألف مئة، ألف مئتين، مئة مئة وعشرين، مئة وعشرة في القرض في البيع نفس الشيء. ولذلك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كل واحد لا فرق. فكان الرب الإله البيع مثل الربا بقضية جزئية، لما يقال في البيع يقال في الشركات، يقال في أي شيء آخر، يقال في الإجارة، يقال في كل شيء. ولذلك ربنا عز وجل لم يرد على هذه الجزئية ردا جزئيا، وإنما رد ردا كليا قاعدة عامة. لم يقل وليس البيع مثل الربا أو وليس الربا مثل البيع، وإنما قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. من الذي أحل ومن الذي يحرم؟ الله عز وجل. فالفرق أن هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام. ثم ما يقوم به البنك الإسلامي يستند إلى فتوى من مجمع الفقه الإسلامي. الفتوى ماذا تقول؟ يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلع ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. ضوابط بيع المرابحة مجمع الفقه الإسلامي. يشتري بعد، يشتري يملك يحوز، والحيازة قد تكون حقيقية وقد تكون حصنية. يعني مثلا إذا اشترى السيارة وتركها في الوكالة حازها حيازة حصنية لأنها دخلت في ملكه وضمانه، إذا احترقت فهي سيارته. اشترى البيت وقبل أن يبيع تهدم ملكه، احترق، احترق في ملكه في ضمانه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، الضمان، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. لا يجب أن تربح بشيء لا تضمنه، اضمن ثم اربح، اضمن المال واربح. ولذلك الربا لماذا؟ لأن المقترض ضامن والمقرض يربح، إذا حرام. تضمن إذا الربح لك ما دمت تضمن. ولذلك ما دمت ضامنا للقرض فربح القرض لك، الضمان، خرج بالضمان، الربح بالضمان. انما لا تضمن انت ويربح خيره، المقترض يضمن والمقرض هو الذي يربح. لا، لا يوجد عقد في الاسلام اطلاقا، وهذا يتعارض مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هنا الإقراض، الإقراض بزيادة هذا ربا محرم، البيع بزيادة هذا حلال. ومجمع الفقه الإسلامي أيضا، وكنا سنأتي البيع تقصير في محاضرة أخرى، إنما بهذه المناسبة أقول مجمع الفقه الإسلامي أجاز زيادة البيع الآجل عن البيع الحالي. يعني سلعة بمئة أو تباع بالتقسيط 120 جائز، جائز. وقبل المجمع شيخ الإسلام نفسه ابن تيمية رضي الله تعالى عنه قال للزمن دخل في الثمن ليس في القرض. قرض لا، ليس للزمن دخل في زيادة القرض، قرض كما هو، إنما للزمن دخل في الثمن. فإذا بعت سلعة بالتقسيط على 5 سنوات الثمن يختلف عن سلعة تباع بالتقسيط على 2، يختلف عن سلعة تباع بالتقسيط في 3، يختلف عن سلعة تباع نقدا. فإذا هنا مجمع الفقه وضع هذا مصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم. إذا هلكت السلعة، السلعة هلكت احترقت في ضمانه، سلمها ووجد فيها عيب وتبعت الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. القرض إذا أخذه المقرض، المقترض، هل المقرض عليه ضمان في شيء؟ لا ضمان عليه في شيء. لو أخذ القرض واشترى سلعة فاحترقت هل يعود إلى البنك ويقول له احترقت السلعة؟ البنك له، البنك غير الإسلامي لو دخل في هذا لا يتدخل في هذا. إذن هنا البيع. لكن تأتي مشكلة هنا، لنفرض أن الشخص الذي طلب الشراء قال له اشتري البيت هذا وأنا اشتريه منك، والربح كام؟ الربح 5% 10% بحسب الاتفاق، وهذا البيع مأخوذ نصا من قول الإمام الشافعي في الأم. الإمام الشافعي في الأم ماذا يقول؟ إذا أرى الرجل الرجل السلعة وقال له اشتري هذه وأنا أربحك كذا، يعني اشتريها وأنا اشتري منك وأربح كذا، جاز يجوز. لكن العقد الآن أم بعد الشراء؟ بعد الشراء. الآن لا يكون شراء الآن، لأن الآن لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حجاج. فإذا هنا الآن ليس بيع، إنما وعد، وعد بالشراء. طيب لنفرض أن الواعد بعد أن اشترى البنك البيت وعرض عليه شراء بيع البيت له قال لا أنا لا أشتري سيارة، لا أشتري سنة، لا أشتري، استورى السلعة من الخارج له قال لا أشتري. تصوروا إذن ماذا يكون عند البنك لو جاء بهذا وباع لم يفي بوعده وامتنع عن الشراء، وهذا امتنع عن الشراء، معناها ان البنك الاسلامي بعد مدة يغلق ابوابه ويكون عنده عدد من البيوت والاراضي والسيارات ينتظر يبيع. لذلك هنا الوعد بالشراء الذي ذهب الى البنك الاسلامي ووعد بالشراء، هذا الوعد ملزم ام غير ملزم؟ عندما بحث هذا الموضوع في البداية، عندما بحث في البداية المؤتمرات العلمية كانت تشطر وخلاف شديد جدا. أنا أذكر منذ ما يقرب من 20 سنة حضرنا في مؤتمر وبحثنا هذا الموضوع ملزم أم غير ملزم، خلاف شديد، هذا يقول ملزم وهذا يقول غير ملزم. ملزم يقول حتى تستقر المعاملات، غير ملزم لأنه إذا كان ملزما فهو بيع، إذا بيع ما ليس عندك. خلاف شديد، خلاف شديد. فلما جاء المجمع وبحث الموضوع حسم الخلاف. كيف حسم الخلاف؟ جعله ملزما في حدود الشرع. كيف يكون ملزم في حدود الشرع؟ قال هنا لأن عدم الإلزام يعني أن هذا يقول البنك اشتري كذا وأنا اشتري منك ووعد أن يشتري لا. فقال هنا الوعد ملزم ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر الفعلي. تكون تشتري البيت لم تشتري، إذن هو يشتري البيت، باع البيت بالثمن لا شيء، باعه أقل، إذن الأقل الخسارة يأخذ منك. يبقى الإلزام في حدود منع الضرر أو التعاقد، أو التعاقد، وانتهى الخلاف على هذا وصارت على هذه الدروس الثانية. لكن في بنك إسلامي آخر أوجدنا له حلا يجعل الوعد غير ملزم وتستقر المعاملات، وهذا الذي أوجدناه ليس من ابتكارنا وإنما أخذته من الإمام محمد بن الحسن الشيباني. سبحان الله، مشكلة مصرفية في عصرنا تحل بقول لصاحب الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم. ماذا عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني؟ سأله سائل أن هؤلاء كانوا أفقى منا وأعلم منا وأتقى منا. اتقوا الله ويعلمكم الله. لا يوجد في أمة كلها الآن مجتهد مطلق واحد، لا يوجد. لماذا؟ انظروا إلى سلف الأمة، السلف الصالح. هل أحد الآن مثل السلف الصالح في تقواه وعلمه وتفرده للعلم؟ لا يوجد. لذلك اتقوا الله ويعلمكم الله. سألهم سائل، أرأيت إن جاءني من يطلب الشراء شراء سلعة ليشتريها مني، فلم يشتريها، قال واحد قال لي اشتري كذا وانا اشتري منك، اشتريت؟ قال لا انا لا اريد الشراء. فماذا قال الامام؟ قال اشتري واجعل لك خيار الشرط وحدك. لاحظوا الاخوة، خيار الشرط اذا كان للبيع والمشتري للمتبايعين لا يستطيع ان يتصرف في السلعة الا بعد انتهاء المدة، لما يمكن ان يفسخ العقد. خيار الشرط للمتبايعين لا يستطيع اي منهما الا ان يفسخ العقد او الانتظار حتى تنتهي المدة. خيار الشرط للمشتري فقط، خلال المدة المشتري يتصرف بالامضاء او الفسخ والبائع ينتظر. للبائع فقط العكس، البائع هو الذي يتصرف كيفما شاء والمشتري ينتظر، اما امضاء العقد او فسخ العقد او انتهاء المدة فينتهي الخيار. هلا اشتري ولك خيار الشرط فقط، لك وحدك خيار الشرط. فاشتري مثلا ولك خيار الشرط 3 ايام. قال ثم اعرض على صاحبك، اعرض السلعة على صاحبك. فان اشترى انتهى الامر، لك الخيار وحدك. وان لم يشتري رددت السلعه تفسخ العقد. حل بسيط جدا، ليشتري وله خيار، وخلال مدة الخيار الذي طال الشراء يقول له السلعه موجوده عندي ثمنها كذا، السلعه تسمي كذا وكذا، يقول لا خلاص يردها مره اخرى يفسخ العقد. فلم يسكت السائل عند هذا، وانما ساله سؤالا اخر، ارايت ايها الامام لو انه هو ايضا طلب الخيار لنفسه، نظر الذي سأبيع له قال وانا اريد خيار لنفسي، الخيار يعني معناه يشتري ثم يفسخ، ممكن حقا ان يفسخ. فماذا قال الامام الذي فقهه ربه سبحانه وتعالى؟ قال له اجعل له، اشتري واجعل له الخيار، واجعل لك خيارا مدة اطول. سبحان الله، يعني خيار قلنا له 3 ايام اجعل لك 4 اسبوع. فاذا بعت وتم البيع وانتهت مدة الخيار انتهى خلاص، فسخ العقد في مدة الخيار، افسخ انت ايضا العقد بعد ذلك. فقمنا بعمل عقود شراء مع خيار الشرط للمشتري فقط، للمشتري فقط ليس من حق البائع. وبالطبع اول شيء في بدايته يكون صعب، لكن عندما تعود التجار على هذا والفوه اصبح امرا سهلا معلوما. فيشتري مع خيار الشرط له وياخذ العقد ثم يعرض السلعه، طالب الشراء اشترى يثمن العقد وانتهى، لم يشتري يفسخ العقد. إذن هنا أصبح بديل، وحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع بديل للربا، بديل للربا. البنوك الإسلامية عندما تبيع إن تبيع مرابحة والوعد ملزم في حدود منع الضرر أو التعاقد، أو تبيع مساومة عن طريق الشراء مع خيار الشرط للمشتري فقط، فانتهت المشكلة. قصد شخص أراد أن يبني عمارة أو سوق تجاري، ذهب للبنك غير إسلامي يريد أن أبني سوق تجاري هنا أو عمارة سكنية أو مجمع سكني، الضمانات التي عندك كذا وكذا، لا مانع سنعطيك قرض مبلغ كذا يكفيك كذا، نعم نعطيك هذا بفائدة كذا، انتهى الأمر. إذا ذهب من بنك إسلامي لا يعطيه قرضا، كما قلنا ممنوع أن يقرض، ممنوع. ماذا يفعل إذن؟ عنده حلول، حلول كثيرة. في حل هو أن يشتري له الخامات المطلوبة، يقول له أشتري لك الخامات، أشتري الخامات وأبيعها لك، الحديد والأسمنت كل الخامات، أنت عليك فقط أجور المقاول أو العمال، أنا أشتري لك الخامات. هذا حل. حل آخر، إذا قال له أنا أريد أيضا أجور، ليس معي أجور، الأجور هذه كبيرة جدا، إذا في حل آخر وهو عقد الاستصناع، يدخل معه في عقد استصناع، صناعة سيارة يصنعها لك، الصانع يصنعها بالمواصفات التي تطلبها والخامات كلها من عندي، صناعة أي شيء أي مادة تدخل فيها الصناعة يمكن أن تدخل في عقد استصناع. كذلك البناء يدخل معه في عقد استصناع بأن يبني ويسلم المبنى له بعد الانتهاء، فيتفق معه على أساس أن يبني له المبنى ويسلمه بعد سنتين، والثمن يدفعه مثلا على 5 سنوات، لأن عقد الاستصناع يجوز أن يدفع الثمن في البداية أو جزء من الثمن أو يخصصه ويدفعه بعد العقد، كل هذا جائز في الاستصناع. وعقد الاستصناع هذا لا نجده إلا عند الحنفية. يعني إذا بحثنا في كتب الفقه عن الاستصناع نجد عند الحنفية من العقود المسمى الاستصناع، عند المالكية بعد نهاية عقد السلم يقول لك السلم في الصناعات، يعني معناه إذن بشروط السلم، بشروط السلم لا تحل المشكلة. الشافعية والحنابلة ليس عندهم عقد استصناع، وإنما في الحديث عن شروط السلم يتحدثون عن شروط بالنسبة للأشياء التي تصنع، إذا كانت مادة واحدة أو شيء مفهوم من مادتين متميزتين، غير هذا لا يجوز عندهم. مجمع الفقه الإسلامي بحث عقد الاستصناع وأخذ برأي الحنفية، وضع الضوابط لعقد الاستصناع، وضع معه الشرط الجزائي الذي لا يجوز في الديون، أجازه في الاستصناع بضوابط معينة. فإذا البنك الإسلامي يدخل في عقد الاستصناع وأخذ مثلا للطالب البناء هذا 100,000 والبناء يتكلف 3,000,000، بناه هو، لكن بناه هو إذا كان عنده شركة تبني. إنما إذا لم يكن عنده شركة تبني ماذا يفعل؟ ليس عنده شركة تبني، تعاقد وليس عنده شركة تبني. عندنا في الفقه الإسلامي عندنا السلم والسلم الموازي، والاستصناع والاستصناع الموازي. استصناع موازي يعني إيه؟ يعني البنك الذي كان هو الصانع والذي طلب البناء هو المستصنع، يصبح البنك هو المستصنع ويلجأ إلى صانع أو إلى مقاول ويتفق مع المقاول على بناء البيت، بناء العمارة، بناء السوق التجاري، لكن البنك سيدفع في الحال، والمستصنع الذي طلب من البنك سيدفع بعد 2 سنين ثم بعد 5 سنوات، أي سيدفع بعد 7 سنوات، إنما البنك سيدفع في الحال. فإذا كان البنك تعاقد مع المستصنع على 3 ملايين، هل يتعاقد مع المقاول على 3 ملايين؟ هو شايفها في الحال؟ هل 3 ملايين؟ قد يتعاقد مليونين فقط، لن تدفع في الحال. لكن العلاقة بين المقاول والبنك لا دخل فيها لطالب البناء المقاول، والعلاقة بين البنك وطالب الصناعة المستصنع لا دخل للمقاول بهذا. إذن عقدان منفصلان، البنك مسؤول أمام المستصنع، والمقاول مسؤول أمام البنك، والمقاول أمام مسؤول أمام البنك. وبهذا لا يقرض البنك، لا يقرض، وإنما يدخل في عقد استصناع، فالمبنى يتم وفي الوقت نفسه رابح، وطالب المبنى البناء تسلم المبنى ودفع بعد 5 سنوات أو كل سنة كذا، ما يدفعه ربما يكون هو الإيجار أو بشيء قليل أزيد من الإيجار. لنفرض إن طالب البناء هذا البناء مشروع ضخم يتكلف 50 مليون مثلا، وطالب البناء يريد 25 مليون، وما 25 مليون، فيمكن ان البنك الاسلامي يدخل معه مشاركة شريك بناء الارض قدرت 5 ملايين والبناء 45 مليونا، اذا صاحب الارض يدفع 20 مليون والبنك يدفع 25 مليونا، ويدفع لكل منهما نصف البناء. نصف البناء في بيع مواصفة، في إجارة مواصفة، وهكذا. أو المشروع استثماري للبيع، إذا ما يباع بالنصف، ما يباع بالنصف. لما إذا فرضنا إن طالب البناء إنسان على يعني ماله قليل ليس كثيرا، يريد مبنى يسكن فيه، مبنى للسكن، عنده قطعة أرض ويريد ان يبني عليها للسكن، يسكن. اذهب الى بنك غير اسلامي يقرضه ما دام في ضمانات، يقدمها هو او يقدمها احد غيره له. اذا ذهب الى بنك اسلامي لا يقرض، ماذا يفعل؟ كما قلنا شراء مواد البناء، هذا ممكن. عقد استصناع، هذا ممكن. لكن هنا شيء آخر، وشيء من أيسر الأمور، من أيسر الأمور، وبدأ تطبيقه في الخارج. اقترحت على بعض الإخوة في نيويورك، فعندما درست هذا العام وجدتهم بدأوا فعلا الفكرة تصل بي أخيرا للتطبيق، وجدتهم أيضا في واشنطن بدأوا التنفيذ. فكرة أرجو أن أعرضها ببساطة لنفهمها ونعرف أننا نستطيع أن نقوم بها دون حاجة إلى بنوك إسلامية أو غير إسلامية، ويمكن أن نرجع إلى بنوك إسلامية. هي ماذا؟ صاحب الأرض، الأرض هذه دي كم تقدر؟ تقدر مثلا بنصف مليون، والبناء بكم يقدر؟ بمليون، إذا مليون ونصف، مليون ونصف. صاحب الأرض، صاحب الأرض إلى جانب الأرض معه مبلغ يمكن أن يضيفه للأرض ليملك نصف الأرض والمبنى، يعني يكمل نصف مليون يكملها إلى 3-4 مليون. الذي يدخل معه يدفع 3-4 مليون سواء كان بنكا أم شخصا أم أشخاص. الفكرة التي عرضناها هناك عرضناها على أشخاص، أن هناك لا يوجد بنوك إسلامية، والاستثمارات هناك قبل أن تجد استثمارا إسلاميا إلا في نواحي شخصية. لذلك عرضنا هذا كبديل، بحيث إن المسلم يستطيع أن يجد بيتا عن طريق حلال، والمسلم يستطيع أن يستثمر مالا ولو كان قليلا عن طريق حلال. البيت هذا كم إيجاره؟ يقدر إيجاره. انتهى البناء، يدخل صاحب المال مع صاحب الأرض الذي دفع جزءا قليلا من المال، يدخل معه في شركة متناقضة منتهية بالتمليك. شركة متناقضة منتهية بالتمليك. كيف؟ البيت هذا كم إيجاره؟ إيجاره مبلغ كذا. إذن الذي يريد أن يسكن في البيت يسكن، لو نصف البيت ويسكن ويدفع نصف الإيجار لأن النصف الآخر ويملك نصف البيت، فإذا عليه نصف الإيجار، دفع نصف الإيجار وسكن في البيت ولم يدفع لمبلغ قليل، وأرضه أصبحت بناء ضخما وأصبح ساكنا ومستريحا، وقد يكون أيضا في زيادة عن السكن في بعض الشقق السكنية يقوم بتأجيرها أو بيع شيء منها. لماذا؟ ليشتري جزءا من نصيب شريكه، يعني له الآن 50% من الإيجار، إذا اشترى 10% من نصيب شريكي أصبح له 60% من الإيجار، يعني يدفع 40% من الإيجار فقط. اشترى 10 أخرى يدفع 30% فقط، 10 يدفع 20، 10 10 أصبح البيت كله ملكا. شركة متناقصة منتهية بالتمليك. هذه فكرة عملية، وأي مجموعة تفكر فيها يمكن أن أضع لها العقود وأبسط لها وسائل التنفيذ. مجموعة يكون عندها مال تريد أن تستثمره، وإخوة آخرون يريدون بناء للسكن، عندهم أرض ويريدون بناء للسكن، أو يريدون شراء بيوت للسكن ولم يكون أرضا، عن طريق أيضا الشركة المتناقصة المساعدة للتمليك. يشتري بيت ب600,000 والذي يريد السكن معه 100,000 يدفع 200,000 و400,000 يدفعها الشريك، هذا له ثلث وهذا له ثلثان، ويقدر الإيجار، والذي يملك الثلث يدفع ثلثي الإيجار، ثم بالتدريج نصيبه يزيد والإيجار يدفعه يقري بمقدار الزيادة بمقدار ما يقل إلى أن يصبح في النهاية ملكا له. فكرة عملية، عملية تماما بسيطة في التنفيذ. ويستطيع من معه 20,000 أن يملك بيتا ويسكن، ومن معه 10,000 أو 5,000 أن يكون شريكا في بيت ويأخذ إيجارا. إذا ممكن مجموعة هذا 5,000 وهذا 10 وهذا 20 وهكذا، مجموعة تجتمع تخرج لنا لبيت، يحل مشكلة السكن بالنسبة لصالح السكن، ومشكلة الاستثمار بالنسبة للراغب في الاستثمار. الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، استيراد من الخارج، استيراد من الخارج. أي بنك للاستيراد من الخارج يقوم بما يعرف بفتح الاعتماد المستند، فتح اعتماد مستند، بمعنى أنه يذكر في هذا السلعة المطلوب استيرادها ومواصفات هذه السلعة والمصدر والثمن كل ما يتصل بالسلعة المستندات المطلوبة للسلعة اعتماد مستندي. هذا فرق بين فتح الاعتماد المستندي وفتح الاعتماد، لأن فتح الاعتماد فرض في بنوك غير إسلامية إقراض عن طريق فتح الاعتماد، في القرض البسيط والقرض عن طريق فتح الاعتماد، لما الاعتماد المستندي استيراد استيراد. فإذا كان طالب السلعة باستيراد معه الثمن كاملا هذا يسمى اعتماد مستندي مغطى، اعتماد مستندي مغطى مغطى بالكامل. مغطى بالكامل إذا في أي بنك، بنك تجاري بنك إسلامي، البنك يأخذ عمولة فقط على فتح الاعتماد واستيراد السلعة ولا كان له بالسلعة سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي. لكن إذا كان طالب الاستيراد ليس معه الثمن، المشكلة هنا ليس معه الثمن السلعة بثمن 100,000 وهو ليس معه إلا 100,000 أو ليس معه إلا 50,000 أو ليس معه لكن عنده ما يمكن أن يقدمه كضمانات. إذا ذهب لبنك غير إسلامي يفتح لاعتماد المستندي باسم طالب الاستيراد، يعني فلان ذهب للبنك فالاعتماد المستندي يفتح باسمه والبضاعة تأتي باسمه والمستندات باسمه، مستندات الشحن والتأمين ولسة الشحن والتأمين وشهادة المنشأ كل شيء خاص بالاستيراد يكون باسم العميل طالب الاستيراد، والبنك يقرض قرضا بفائدة و800,000 يدفع 800,000 له للمصدر واحسب عليه 800 فإذا كذا بحسب الفوائد المعمول بها. إذا ذهب لبنك إسلامي قال له أريد 800,000 نستند سلعة كذا لا نعطي قرضا، طب ما الحل؟ إذا الحل هو مرابحة خارجية، أستورد السلعة باسمي بس يفتح الاعتماد المستند باسمه باسم البنك الإسلامي والسلعة بكل المستندات باسم البنك الإسلامي، شهادة المنشأ باسم البنك الإسلامي، الشحن ونص الشحن باسم البنك الإسلامي، كل شيء باسم البنك الإسلامي. ولذلك هذه في بداية عمل البنك الإسلامي كانت مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، لأن البنوك في الخارج لا تعرف أن البنوك لا تشتري ولا تبيع ولا تستورد، فكانت تفتح باسم العميل. فكان عندما تأتينا المستندات باسم العميل ويعرضوها علينا في الرقابة الشرعية نقول لهم لا ردوها مرة أخرى هذا لا يقبل، وشروط الاعتماد أنه باسم البنك، إذن المصدر ملتزم أن يكون باسم البنك. وفعلا ترد إليه رد المستندات الجديدة باسم البنك الإسلامي. السلعة وصلت يبيعها لصالب الشراء إما مرابحة أو مساومة، وغالبا تكون مرابحة، غالبا تكون مرابحة أن يستورد، فلابد أن يستند إلى شيء يجعله يستورد، فيقوم بعقد وعد بالشراء، وعد ليس عقد، وعد بالشراء، ويأخذ مبلغا هذا المبلغ لتنفيذ قرار المجمع بأن الوعد ملزم في حدود منع الضرر أو التعاقد، هو يأخذ مبلغا منه ويقوم باستيراد السلعة. جاءت السلعة، السلعة لم تصل هي في ملك البنك، لم تصل إذا في ملك البنك ليست في ملك العميل، احترقت غرقت في ملك البنك، يتحمل ثمنها، حمل ثمن هذه البضاعة. وصلت لكن فيها عيوب، يتحمل العيوب. تذكروا فتوى قرار المجمع، البنك مصر الثمن يبيع مرابحة بعد شراء السلعة، بعد أن يشتري السلعة ويملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم في الطريق خلقت هو يتحمل، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم سلم وفي عيوب يتحمل العيوب. وهذا فرق بين البيع والربا. بنك التجاري أقرض ولا دخل له بالسلعة، لا شأن له، له القرض بفائدته. البنك الإسلامي استورد لحسابه، فإذا وصلت السلعة سالمة كاملة بكل المواصفات يبيعها بحسب الاتفاق فيربح، لم تصل وخسر يخسر. ووجدنا بنك التجاري فعلا تخسر في بعض الأحيان، لكنها في الغالب تربح، في كثير من الأحيان تربح. إذن هنا في الاعتماد المستندي في البنك الإسلامي يختلف عن البنك غير الإسلامي. نفرض أن السلعة وصلت المستندات باسم العميل ليس باسم البنك، باسم العميل، والتغيير صعب، والعميل عرض على البنك ألا يغير المستندات بتاعها باسمه، هل يمكن هذا؟ نعم يمكن. كيف؟ ليس بايع، يدخل معه في شركة مضاربة، والمضاربة يمكن أن تكون باسم المضارب، عن المضاربة هو الذي يشتري باسمه وليس باسم صاحب رأس المال. فالذي طلب استيراد السلعة يكون عامل مضاربة، والبنك يعطيه السلعة مضاربة قراضا، ثم التاجر يبيعها وله نسبة من الربح ورأس المال والربح للبنك الإسلامي. إذا حلت هذه المشكلة أيضا عن طريق عقد المضاربة. عقود كثيرة، ولذلك الباب السابع من كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي جعلت عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. باب كامل العقود البديلة للإقراض الربوي. ماذا نعني بهذا؟ يعني البنك الإسلامي مصر الإسلامي لا يقرض بالربا، إذا ماذا يفعل؟ يبيع مرابحة، مساومة، استصناع، مشاركة، مشاركة منتقلة. كل هذه العقود كتبتها وشرحتها وتركت وبينت صورة من العقود أيضا، صورة بحيث إن أي أحد يريد أن يقوم بهذا العقد يستطيع أن يأخذ صورة العقد ويقرأ التعليق ويبدأ في التنفيذ. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.